أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تلاوة عبارة المحدث النوري على الله مقامه الشريف، والذي مثل رأس المعارضة لمشهور المتأخرين فيما يرتبط بتفسير مصطلح الصحة في المتقدمين، كربط للمطلب واستذكارا لما مضى. مشهور المتأخرين كانوا يذهبون إلى أن الصحيح عند المتقدمين هو ما وثقوا بصدوره عن المعصوم عليه السلام، سواء كان ذلك لوثاقة الرواة وهي الطريقة الغالبة للاتباع، لأن الوثوق غالبا طريقه المتعارف هو الوثاقة بالنقل للحديث، أو في بعض الحالات لم يكن الرواة كلهم ثقات، إنما عاضدت قرائن خاصة الخبر غير المستجمع لي القرينة الداخلية على الوثوق وهي وثاقة الرواة، فحصل الوثوق نتيجة قرائن من هنا وهناك كوجوده في الأصول الأربع معه وغيرها، تعرض لها الشيخ البهائي أو لجملة منها على الأقل في عبارته الأنفة الذكر. وهذا كلام تجد المتأخرين مطبقين عليه، لم يخالف أحد منهم فيه قبل المحقق الخاجوئي. المحقق محمد بن إسماعيل الخاجوئي رضوان الله تعالى عليه خالف في كتابه الفوائد الرجالية في هذا الأمر، إلا أنه لم يبحث المسألة بحثا مفصلا. لكن المحدث النوري والذي عقد بعض فوائده، وأظنها الفائدة السابعة على ما ببالي، فوائد خاتمة المستدرك، عقدها للحديث عن أصحاب الإجماع، وهو يفسر الإجماع، رأى نفسه مضطرا لتفسير مصطلح الصحة في كلمات المتقدمين، فصار أعلى الله مقامه الشريف إلى إنكار ما أطبق عليه المتأخرون تقريبا، وقال بأن الصحيح عند المتقدمين أعم مطلقا من الصحيح عند المتأخرين، ووضح مقصوده فقال الصحيح عند المتقدمين هو ما كان راويه ثقة في جميع الطبقات، سواء كان عدلا إماميا أو كان ثقة متلبس ببعض الفرق والمذاهب المنحرفة، ما دام ثقة في الحديث فكان المتقدمون يعدون حديثه صحيحا. إذن فلا بد وأن يكون الصحة في كلامهم وصفا لسند الحديث. أعمية مصطلحهم على مصطلح المتأخرين من جهة أنهم جعلوا في الصحيح ما كان رويه ثقة، بينما المتأخرون يرون بحسب تقسيمهم الرباعي للحديث أن الحديث الصحيح هو ما كان رويه العدل الإمامي في جميع الطبقات، وأن غيره إما موثق وإما حسن وإما ضعيف إلى ما هنالك. هذا هو لب المطلب أيها الإخوة الذي نحن بصدد بحثه هنا، وحيث أن هذا المطلب يؤثر تأثيرا أساسيا ومهما على مبحثنا، مبحث أصحاب الإجماع لنفسر الصحيح الذي أجمعوا على تصحيحه، ويعطينا معنى هذا الإجماع بشكل دقيق على ما سيأتي إن شاء الله في الوقفة القادمة، فإنه كان لابد لنا من تحقيق وتحليل هذا المطلب، وقد أطلنا شيئا ما بنقل العبائر في الدرس السابق، وسنطيل في هذا اليوم وربما في الدرس اللاحق أيضا، كل ذلك لأن هذه المسألة مسألة أساسية ومهمة ومفصلية ترتبط بها عدة مسائل أساسية في علم الرجال وفي غير علم الرجال وفي علم الدراية أيضا، لابد من حسم هذه المسألة. كان لابد لنا من جمع قسط وافر من كلمات المحققين متأخرين ومتقدمين لكي يتضح محل النزاع بين المتأخرين، ولكي يتسنى لنا أن نتلمس الصحيح فيما كان عليه المتقدمون من إطلاق هذا المصطلح، ولا بد لنا من نقل العبائر، لأن القضية هنا لا تعتمد على البراهين الرياضية، ليس منهج البحث منهجا عقليا، إنما هو منهج استقرائي يرتبط بمعرفة مصطلح أطلقوه وذكروه في كلماتهم، ولم نجد منهم من فسره بشكل مباشر على سبيل المدلول المطابقي أو الالتزام البين للكلام. من هنا كنا مضطرين لمعرفة هذا المصطلح بالدقة، وما اكتنفه من غموض عند بعض المتأخرين مضطرون، وجدنا أنفسنا مضطرين لنقل هذه العبائر من كلماتهم ليتسنى لنا أن نجزم بمرامهم فيما يرتبط بهذا المصطلح. فإن البعض قد يقول بأنهم لم يكونوا كمتقدمين على مصطلح واحد فيما يرتبط بهذا المجال، أو قد يطالبنا البعض بالدليل على أنه كان لهم مصطلح موحد. قد يكون الشيخ الطوسي يطلق الصحة بمعنى، والشيخ الكليني يطلقها بمعنى آخر، أو غيرهما من المتقدمين يطلقها بمعنى ثالث. من هنا لابد لنا من جمع ما يتسنى لنا من الكلمات في كلام أكثر واحد من أركان وأعاظم المتقدمين، ليتضح أنه كان لديهم مصطلح واحد، وأن الصحيح ما ذهب إليه مشهور المتأخرين من أن الصحة عندهم قد تلتقي مع الصحة عندنا وقد تفترق عنها، والنسبة هي العموم والخصوص من وجه، لا العموم والخصوص المطلق. كنا في نهاية الدرس السابق نتلو عبارة المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف، ووصلنا إلى هذا المطلب حيث أدركنا الوقت، حيث إن الفاضل الكاظمي أعلى الله مقامه صاحب كتاب تكملة الرجال ذكر فيما يرتبط بهذا المصطلح، مصطلح صحيح الحديث، كلاما بعد أن تقدم ما نقله المحدث النوري عن الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي من التفرقة بين القرائن التي توجب صدق الخبر وصدوره، وبين القرائن التي توجب صحة مضمونه وإن لم تثبت صدوره كموافقة الإجماع والشهرة. يقول: ومن الغريب ما في تكملة الفاضل الكاظمي رحمه الله في رد من ذكر قولهم صحيح الحديث من ألفاظ الوثاق. يقول ما لفظه: واعلم أن الصحة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن الحديث، يعني صحة المضمون مو صحة السند، على خلاف اصطلاح المتأخرين حيث يجعلونها صفة للسند، ويريدون أي القدماء به بالحديث الصحيح ما جمع شرائط العمل، إما من كونه خبر ثقة كما هو في اصطلاح المتأخرين، ثقة إمام خبر الصحيح في اصطلاح المتأخرين مو مطلق الثقة، أو بكونه محفوفا بقرائن تدل على العلم أو الظن بواقعية مضمونه، وهي أي القرائن كثيرة أكثرها اندرست في أمثال زماننا، وهي إما موافقة ظاهر الكتاب أو عمومه أو فحواه أو نصه أو مفهومه المخالف، لأن المفهوم الموافق يدخل في فحوى الخطاب، أو الشهرة عليه، أو رواية، أو غير ذلك مما هو مسطور في الكتب الأصولية. ونبه عليه الشيخ في مقدمة الاستبصار، قال الشيخ البهائي في المشرق، مشرق الشمسين: كان المتعارف بينهم يعني القدماء إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، وذلك أمور ثم أخذ بتفاصيلها. انتهى، هذا تعبير المحدث النوري، يعني انتهى موضوع الحاجة من كلام الفاضل الكاظمي. طبعا يا إخوان لا يخفى عليكم أن هذا الكلام مختص بالفاضل الكاظمي، هذه عبارته، ولا يخفى عليكم أن في هذا الكلام تأمل واضح، فإن مشهور المتأخرين يقولون بأن الصحة حتى عند المتقدمين وصف للسند، لكن لا خصوص السند فلان عن فلان، بل السند أو ما يقوم مقامه في إثبات الصدور، وليس إطلاقهم للصحيح يراد منه صحة المضمون. ومن هنا ذكرهم الفرق بين الصحيح وبين المعمول به، وجعلوا النسبة عموم وخصوص من وجه. فإنه قد يكون حديث صحيح صادر ولكنه لا يعمل به، لأنه لا تجري فيه أصالة الجهة. مثلا ثبت لديهم أنه صدر تقية ومن هنا لا يعملون به. والأغرب ما في كلام هذا المحقق في ذيل العبارة، حيث قال بأن هذه الأمارات التي كانت توجب صحة الحديث قد اندرست، وعندما مثل لاندراس هذه الأمارات مثل بموافقة ظاهر الكتاب أو عمومه أو فحواه أو نصه أو مفهومه المخالف. أفهل اندرست هذه الأمور؟ هي أبرز وأكثر شيء بقي محفوظ لدينا هو الكتاب الكريم وما يرتبط به. شوفوا العبارة حتى لا نكون متجنين عليه، قال أكثرها اندرست في أمثال زماننا، وهي إما موافقة ظاهر الكتاب أو عمومه أو فحواه أو نصه أو مفهومه المخالف أو الشهرة عليه، اتفاقا القضايا كلها اللي مثل فيها هي التي لم تندرس. من هنا تعلمون دقة كلام الشيخ البهائي عندما ذكر القرائن، وكانت كلها قرائن صدور مو قرائن صحة مضمون، وتعرفون دقة الحر العامل أعلى الله مقامه الشريف في التفرقة بين القرائن التي توجب صحة الحديث عند المتقدمين بمعنى ثبوت الصدور، وبين القرائن التي توجب صحة الحديث بمعنى آخر وهو ثبوت مضمونه وكونه مفتن به معمول به عند الأصحاب. فقال بأن الصحة وصف للقرائن التي توجب صدور الحديث والاطمئنان والوثوق بصدور الحديث، لا القرائن التي توجب صحة مضمون الحديث. الفاضل القاضي اختلط عليه الأمر، هذه القرائن التي ذكرها هي القرائن التي جاءت في العبارة السابقة للشيخ في العدة، والتي عدها الشيخ قرائن لثبوت مضمون الحديث وإن لم تثبت صدوره عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا بحق يتعجب المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف من كلام هذا المحقق الفاضل صاحب تكملة الرجال، فيعلق على عبارته بقوله، انظر كيف يضاد قوله، كيف يضاد قوله العلم أو الظن بواقعية مضمونه، قول الشيخ في مواضع عديدة. لأن الشيخ تكون العبارة في الدرس السابق ثلاث أو أربع مرات في عبارة عدة سطور أكد على الفرق بين القرائن اللي توجب صحة مضمون الخبر وبين القرائن التي توجب صحة نفس الخبر بمعنى صدوره عن المعصوم، وكيف عد موافقة ظاهر الكتاب من القرائن المندرسة، وإحالته على ما في الاستبصار توجب أيضا عد موافقة العدل عد موافقة العقل والإجماع والسنة المتواترة منها أيضا، لأن ما ذكره الشيخ الطوسي في بداية الاستبصار كقرائن لصحة مضمون الحديث هي موافقة العقل، موافقة الإجماع، موافقة السنة المتواترة، وهذا كله لم يندرس كما ترون، إلا أن هذا لا يثبت صحة الحديث، يثبت صحة مضمون الحديث. وهو أعرف بما قال، مع أن الشيخ أجمل في أول كتابيه يعني الاستبصار والتهذيب ما فصله في العدة وغيرها، وأشار إلى ذلك بقوله في أول الاستبصار قبل ذكر أقسام الخبر والقرائن، وأنا أبين ذلك على غاية الاختصار إذ شرح ذلك ليس هذا موضعه، وهو مذكور في الكتب المصنفة في أصول الفقه المعمولة في هذا الباب. وقد عرفت، يقول المحدث النووي ما ذكره في العدة، نقلنا عبارة نحن في الدرس السابق. وأما صاحب مشرق الشمسين فلم يذكر الموافقة المذكورة في إعداد القرائن، موافقة الكتاب والعقل بالإجماع ما ذكرها، كان دقيق في انتخاب القرائن التي توجب صحة صدور الحديث لا مضمونه، وإنما عد أمورا لا ريب في كونها من الإمارات. يقول أنا أقبل ما ذكره الشيخ البهائي من قرائن توجب وتوجب الوثوق والإطمئنان بصدور الحديث كوجوده في أكثر من أصل من الأصول الأربعمائة وإلى آخره، نقله بعدة أسانيد إلى ما هنالك. يقول صحيح أنا أقبل منهم أن هذه قرائن توجب الوثوق بالحديث، لكن هو جعل هذه القرائن قرائن لإثبات مصطلح الصح عند المتقدمين، مو لمجرد ثبوت صدور الحديث. أنا أقبل منه بهذه القرائن قرائن توجب الوثوق الإطمئنان، يقول المحدث النوري، لكنني أطالبه بالدليل على أن هذه القرائن هي المحققة لمفهوم الصحة ومصطلح الصحة عند المتقدمين. عد أمورا لا ريب في كونها من الإمارات، ولكن هذا الشيخ مسؤول بذكر المستند لإطلاق الصحيح على الخبر المقترن ببعض منها من هذه القرائن أو جملة منها لا تنافي مذهب المتأخرين. والظاهر أن هذا الشيخ ومن تبعه اشتبه عليهم المعمول به بالصحيح، ولا ملازمة بينهما كما عند المتأخرين. قد يعمل بالضعيف إذا كان، حتى عند المتأخرين إذا كان عمل به المشهور، وإن مشهور المتأخرين يقولون بأن الخبر الضعيف ينجبر بعمل المشهور، لا يقسمونه خبرا صحيحا ويعملون به، والصحيح أيضا قد لا يعملون به. لماذا؟ لأنه إذا أعرض المشهور عن الخبر الصحيح فإن مشهور المتأخرين لا يعملون به، فالنسبة بين الصحيح والمعمول به عند المتأخرين عموم وخصوص من وجه. قال فلا بد في المقام من ذكر موارد، يقول اللي يريد يأسس مصطلح صحة عليه أن يذكر موارد أطلق الصحيح فيها على خبر غير الثقة. خبر سند مو موثق ومع ذلك أطلق المتقدمون عليه الصحيح، هذا يصلح قرينة على أن الصحيح عندهم ليس خصوص خبر الثقة. لمجرد الاقتران بالقرائن، وإلا فاعتمادهم ببعض القرائن في مقام العمل لا ينهض لإثبات الدعوة. هذا لا يثبت أن مصطلح الصحة عندهم هذا، قد يعملون بغير الصحيح في مصطلحهم لأنهم وثقوا بصدوره ولا يسمونه صحيحا، كما أن المتأخرين يعملون بالخبر الضعيف إذا أوجب لهم الوثوق والإطمئنان بصدوره على المعصوم بعض القرائن كعمل المشهور فيه به، ولا يسمونه صحيحا، لا يسمون الحديث صحيحا إلا إذا صح سنده. ثم قال رحمه الله بعد كلام طويل لسنا بصدد نقله، فعلا كلام مطول جدا في كلام المحدث النوري، والحاصل أننا نطالب الجماعة يعني المتأخرين، مشهور المتأخرين الذين نصوا بأن الصحيح عند المتقدمين المقترن بأمور خارجية بالقرائن، وأنه أعم من الصحيح المصطلح من هذه الجهة يعني عند المتأخرين، وأرسلوه إرسال المسلمات بشاهد، نطالبهم بشاهد يصدق هذه الدعوة. من وين هذا الشاهد؟ من كلام المتقدمين، ونص على ذلك من كلام أحد من القدماء، وإلا فإننا في عذر من عدم قبوله، مضافا إلى ما ذكرنا مما يدل على خلافه، وبالله نستعين. فلينتهي المحدث النوري إلى أن الصحيح عند المتقدمين في نظره هو خصوص الخبر الذي كان سنده من الثقات، سواء كانوا إماميين أو كانوا غير إماميين. فالصحيح بالمصطلح الدرائي عند المتأخرين والموثق بالمصطلح الدرائي عند المتأخرين كلاهما هما الصحيح عند المتقدمين. هذا ما يروم إثباته من عبارته التي قرأناها في نهايات الدرس السابق مع ما تقدم هذا اليوم. وقد نقلنا كلامه بطوله لأنه هو الأس يا إخوان الذي وقف في وجه مشهور المتأخرين، فكان لابد من ذكر المفاصل الأساسية في كلامه ليتضح إشكاله. وقد تحصل لدينا أن المحدث النوري ليس عنده دليل مهم على نفي مقولة المتأخرين، إنما عمدة كلامه أنه يطالبهم بالدليل على ما قالوه، وهو أن الصحيح عند المتقدمين هو ما عضدته القرائن فأثبتت صدوره. هذا غاية ما يطلبه. يعني إذا جئنا من كلام المتقدمين بعبائر وقرائن واضحة على أنهم كانوا يطلقون الصحيح على ما عضدته القرائن، فهذا يعني أننا قد وفينا مع المحدث النوري ورفعنا الغبن عن المحققين المتأخرين، لأنه طالبهم بالدليل فكان علينا أن نأتيه بالدليل من نفس كلام المتقدمين ونصوصهم التي صرحوا بها في كتبهم الأصولية أو الفقهية أو الروائية. إذن فعمدة البحث أيها الإخوة تصير هنا منصبة على أننا لابد لنا وأن نذكر شواهد من كلام المتقدمين تثبت أن هؤلاء المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم كانوا يطلقون الصحة على الخبر غير الموثق، حتى مو بس الذي لا يرويه العلل الإمامي، حتى ما لا يرويه الثقة من الأخبار. ونحن سنفي إن شاء الله للمحدث النوري ولمشهور المتأخرين كلا بحقه، ونأتي على ذكر العبائر والكلمات الموجودة في كلام مشهور المتقدمين. أولا، قال الشيخ الكليني رحمه الله في ديباجة الكافي ما لفظه، وذكرت، يخاطب من طلب منه تصنيف الكتاب، أن أمورا أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها، وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة عليها العمل، وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه. وقلت لو كان ذلك رجوت أن يكون سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. فعلا يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله، أعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافه، وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم. وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر ديتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا. هذه عبارة الشيخ الكليني في ديباجة كتابه الكافي، وهو أس كتبنا الروائية التي نتحدث عنها عند المتقدمين أيها الإخوة. وقد صرح الشيخ في وسط عبارته بأن كتابه كله صنفه بالآثار الصحيحة عن الصادقين، وهذه العبارة ظاهرة كالصريحة في أن مراده من الآثار هي هذه الروايات المروية عن أئمة الهدى عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فالشيخ الكليني شاهد بصحة روايات كتابه التي نقلها في كتاب الكافي، ولا شك أن كتاب الكافي فيه كثير من الرواة الضعفاء المختلف على ضعفهم، وفيه أيضا جملة ليست بالقليلة من الرواة المتفق على ضعفهم كعبد الله بن عبد الرحمن الأصم وغيره ممن لا يختلف اثنان من أهل هذه الملة والطائفة في تضعيفهم، وقد أطلق الصحة على كل روايات كتابه. فإذا كان الخبر ضعيفا في مصطلح المتأخرين وعند المحدث النوري أيضا لوقوع من اتفق على ضعفه في سنده، فكيف يتسنى للمحدث النوري أن يقول بأن المتقدمين ما كانوا يطلقون الصحة إلا على الصحيح أو الموثق في مصطلح المتأخرين؟ لو كان الشيخ الكليني إنما نقل عن رواة مختلف في صحتهم وضعفهم في وثقتهم وضعفهم، لكان من حق المحدث النوري أن يقول بأنهم لعلهم كانوا ثقات في نظر الشيخ الكليني جميعا، لكنه لا يتسنى له مثل هذه الدعوة. والحال أننا وجدنا أن الشيخ الكليني ينقل جملة كبيرة من الروايات ويقع في أسنادها رواة لا شك في التسالم على ضعفهم في الطائفة، ولولا الإطالة أيها الإخوة لجمعنا جملة من هؤلاء. فإن الشيخ الكليني لا شك ولا ريب أنه أخرج في كتابه في وسط السنة، طبعا مو عن المشايخ المباشرين، أخرج عن الضعفاء المتسالم على ضعفهم الذين لا يختلف أحد من أئمة الرجال في ضعفهم. فإذا ومع هذا يطلق على جميع رواياته أنها بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فالصحة أطلقت على الخبر هنا لا من جهة مجرد وثاقة رجال سنده، ولا يبقى لدينا إلا أن نقول بأنه إنما أطلق الصحة على الأحاديث التي كان يعتقد صدورها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يتسنى له ولا لغيره أن يعتقدوا بصدور هذه الأحاديث كلها آلاف الأحاديث وفيها ما في سنده مسلم الضعف، إلا إذا كانت قد اجتمعت عنده قراء وثوق من الأصول الأربعمائة وتعدد النقل وإلى ما هنالك أوجبت اطمئنانه بصدور هذه الروايات بتمامها عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه قرينة، نعمة القرينة من لسان المتقدمين المتقدمين، تدل أيها الإخوة على أن مصطلح الصحة أطلق في كلام الشيخ الكليني على الأعم من الصحيح والموثق بحسب مصطلح المتأخرين. ثم من جهة أخرى لا شك ولا ريب أن روايات الكافي ليس كلها من المعمول بها حتى عند الشيخ الكليني، فإن الشيخ الكليني نقل في جملة من الروايات روايات متنافية متعارضة، ومن هنا صار في ديباجة الكافي في العبارة التي نقلتها عنه بصدد الكلام عن أننا إذا وردت علينا روايات وكلها صحيحة لأنه شهد بأن كل ما في كتابه صحيح ويظهر فيها التنافي موسع علينا بأينا أخذنا من باب التسليم، فتكلم عن أصالة التخيير التي لا زالت إلى يومك هذا تبحث في كتب أصول الفقه في باب التعادل والتراجيع من أصول الفقه. ولا شك ولا ريب في أن هذا يعني بشكل واضح أن الصحيح عنده لا يعني المعمول به، لأن هناك كثير من الروايات المتنافية لا يعمل بكلا المتنافيين فيها ومن هنا صار إلى الترجيح وإلى التخيير بالمرجحات والمخيرات. وذكر في أول كتابه الكافي بعض الروايات التي تعد أصولا للتعادل والتراجيح وردت على ألسنة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فلا يبقى إلا أن مصطلح الصحة عنده هو ما وثق بصدوره، سواء كان قابلا للعمل به أو قدم عليه غيره مما كان أقوى سندا أو دلالة في مقام العمل. وهذا ما يقوله المتأخرون من مصطلح الصحة. لكن لا يكفي يا إخوان نقل كلام الشيخ الكليني، أن يقال بأنه لعل الشيخ الكليني كان له مصطلح خاص غير مصطلح المتقدمين. ومن هنا لابد للإنسان وهو يريد أن يتحدث في هذا المطلب من أن يأتي بكلمات أخرى. هنا أأتي بكلمة أخرى أيضا جيدة للشيخ الكليني أفادها في ذيل الحديث السادس عشر من باب ابن أخ وجد من كتاب المواريث من فروع الكافي، الجزء السابع صفحة 115 بعد نقله مرسلة إسماعيل بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في اجتماع أربع جدات من قبل الأب والأم، وأن الإمام أفاد بطرح جدة من جهة الأم وإخراجها بالقرعة من الميراث. قال رحمه الله: هذا قد روي وهي أخبار صحيح، إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ، مما يعني أن الشيخ رحمه الله انتهينا مما يعني ما أريد يقول أن منزلة الجد منزلة الأخ. شوفوا وصف هذا الحديث وأحاديث أخرى لم يخرجها لنا بالصح، مع أنها مرسلة، مع أنها رواية مرسلة أرسلها إسماعيل بن منصور. إسماعيل بن منصور مجهول الحال، لا نجد له أي ذكر يا إخوان في الرجال، حتى في نظر المحدث النوري ليس بثقة، ومع ذلك أو وصف الرواية بأنها رواية صحيحة الشيخ الكلي. شوفوا
وصف الروايات الأخرى
مو أخرى، ليش أخرى؟ قال في اجتماع، لو كان هذه مو صحيحة، أولا هذه صحيحة في نظره لشهادته بصحة كل ما في الكتاب في العبارة السالفة، ثانيا لو كانت هذه الرواية في نظري غير صحيحة وروايات أخرى هي الصحيحة، كان علي أن يأتي بالروايات التي هي أهم، إهماله روايات أهم وهو بصدد إثبات مطلب ليس على ما ينبغي. يقينا جاء بنموذج من هذه الروايات الصحيحة بحسب نظري. شوفوا، قال في اجتماع أربع جدات من قبل الأب والأم، وأن الإمام أفاد بطرح جدة من جهة الأم وإخراجها بالقرعة، هذا قد روي، ها، وهذا مما روي خب الذي نقله، وهي أخبار صحيحة، ما قال هناك أخبار أخرى صحيحة.
لماذا نقول قرينا شيخنا على أن الصحة عند الشيخ بهذه اللفظة على أن الصحة الاصطلاحية هو السند مثلا؟ لذلك
مرسل، هذا مرسل إسماعيل بن منصور،
لذلك قال روي بروايات،
لا ما قال أخرى. شوفوا العبارة شيخنا أخرى، هذه منكم تجيبون، هذا قد روي وهي أخبار صحيحة، ما قال روي برواية أخرى صحيحة، هذه الأخبار صحيحة، هي الروايات أيضا نقلها هو هنا، مو بس رواية إسماعيل بن منصور، قبل رواية إسماعيل بن منصور هناك رواية روايتين أيضا، فهو يصف الروايات التي نقلها بأنها روايات صحيحة، لكننا مع ذلك لا نعمل بها. ليش لا نعمل بها؟ لأنها مخالفة لإجماع الطائفة. يقول إجماع الطائفة أن الجد والجدة بمنزلة الأخ، فسهم الأخ يقصر عليهم جميعا، على الجد والجدة، ومن هنا طرح جدة من الجدات بالقرعة وعدم توريثها وتوريث بقية الجدات إذا كانوا أربعة فيصيرن ثلاثة. يقول هذا أمر مخالف لإجماع الطائفة، لا نعمل به مع كون الروايات روايات صحيحة. إذن فالصحة أولا غير المعمول به، هذه قرينة قطعية خذ من هذه الجهة، على أن الصحيح غير المعمول به مع أنه صحيح، يقول لا أعمل به، أعمل بإجماع الطائفة لأن هذا خالف إجماع الطائفة. ثانيا العبارة ظاهرة في أن الروايات التي تقدمت وهي رواية إسماعيل بن منصور وما تقدمها من رواية هو نقلها في هذا الباب، وصفها الشيخ الطوسي بأنها روايات صحيحة مع أن فيها ما هو مرسل لا يعرف سنده أصلا، مضافا إلى أن نفس إسماعيل بن منصور شخص مهمل لا يعرف عنه شيء حتى في نظر المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه. وإذا كان الأمر كذلك فلا نعرف أنه ما الذي يروم المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه إثباته. والغريب أن المحدث النوري في نفس هذا البحث نقل هو نفس الموردين، نقل ديباجة الكافي ونقل أيضا هذا المورد، ومع هذا يبقى مصرا على أن الصحيح عند المتقدمين ما كان رواته في جميع الطبقات ثقات. من العبائر أيضا ما ذكره الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ديباجة الفقيه في مقدمة كتابه بعد نقله سبب تأليف الكتاب، قال ما لفظه: ولم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به. صحة مضمون هذا بعد واضح، ولا يفتي بغير صحة، وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. ذكر مزيتان للروايات اللي يدعها في الفقيه: المضمون يفتي به، وكل هذه الأحاديث بنظره صحيحة محكومة بالصحة. خب تعلمون أيها الإخوة، ولا نحتاج إلى الإطالة، أن كتاب الفقيه وقع في أسانيده من يتفق على ضعفه، ووقع أيضا أيها الإخوة فيه كثير من الروايات المرسلة التي لا يعلم إسنادها أصلا، ولا يعلم كثيرا منها حتى الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في بعضها، لأن جملة من مراسيل قد يكون هو يعرف السند لكن أرسلها، وإن كان هذا مستبعد لأن هو يذكر أن كل حديث سيذكر الطريق إليه في المشيخ، وهذا يعني أن ما لم يذكر إليه الطريق لم يكن له إليه طريق، لكن جملة من الروايات لا شك أنها مراسيل حتى هو رضوان الله تعالى عليه لا يعرف أسنادها. جملة قولوا لعله أهمل هو الأسناد وإن كان خلاف ديدنه وخلاف ما وعد به، وجملة ذكر لها الطريق وفي الطريق من لا شك في عدم وثاقته، ومع هذا هو يفتي بصحة هذه الأحاديث ويفتي أيضا بمضامين هذه الأحاديث، إلا أنه هنا لم نستفد صحة المضمون من حكمه بالصح، وإنما من قوله بأنني لم أودع فيه إلا ما أفتي به فيما بيني وبين ربي. إذن فكيف يطلق الشيخ الصدوق على جميع هذه الروايات أنها روايات صحيحة ومع ذلك فيها المراسيل وفيها المجاريح وفي أسناد بعضها من لا شك في ضعفه عند الشيخ الصدوق، حيث روى عدة روايات من الرجال الذين استثناهم هو وشيخه ابن الوليد من نوادر الحكمة كمحمد بن موسى الهمداني، فهو يضعف الرجل ومع ذلك يخرج روايته هنا. وأيضا تقدم أيها الإخوة قبل بضعة دروس ما نقلنا عن كتاب المنتخبات وأن هذه الأحاديث أسنادها غير نقية إلا أنه قرأها على فعلم على الصحيح منها، مما هو ظاهر في أن الصحة عنده لا تنحصر بصحة السند وبكون السند من الموثقين. هذه قراءة واضحة أيها الإخوة على أن الشيخ الصدوق يطلق مصطلح الصحة وبالأخص بكتابه الفقيه على روايات غير نقية الإسناد حتى بنظري، وفيها المراسيل كما ألمحنا التي لا يتسنى لأحد معرفة أنها صحيحة الإسناد أو غير صحيحة الإسناد، فإن هؤلاء المرسلين ليسوا كابن أبي عمير حتى يقال إنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عثقة. إذن فقد أطلق مصطلح الصحة على روايات ليس لها سند موثق حتى بنظره. وهذا من القرائن اللطيفة أيها الإخوة، قضية إخراجه في الفقه عن رجال هو استثناه من رجال نوادر الحكمة وجعلهم ضعفاء. فهذا يعني أن المسألة لم تكن تدور عنده مدار خصوص وثاقة الرواة حتى يقال بأنه لا شك ولا ريب في أن الشيخ الصدوق يطلق الحديث الصحيح على خصوص ما وثق برواته. ثم من الغريب أن المحدث النوري أيها الإخوة على كثرة تتبعه لم ينقل لنا هذه العبارة من ديباجة الكافي، من ديباجة الفقيه، ومن البعيد جدا، لأنه كان كثير التتبع رضوان الله تعالى عليه أن لا يلتفت إلى مثل هذا التصريح الواضح الذي ذكره الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف في ديباجة كتابه الفقيه. ومن الطريف في المقام أيضا أن المحدث النوري نقل كلاما عن الشيخ هنا في هذه الأبحاث عن الشيخ الصدوق ذكره وهو بصدد إثبات أن المراد من الصحة عنده عند النوري وعند المتقدمين وعند الشيخ الصدوق هو ما كان سنده من الثقات، فإنه ذكر فيما ذكره ما نقله الشيخ الصدوق في خبر صلاة الغدير إذ قال قدس سره الشيخ الصدوق: وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، فكان غير الثقة، وكل ما لم يصحح ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو متروك عندنا غير صحيح. فعلق المحدث النوري على هذا المورد بقوله: ولا يخفى على المتأمل أن المراد من الصحيح في أول الكلام ما كان تمام رواته ثقات فيكون آخره كذلك، وأنت خبير بعدم صحة هذا الكلام، فإن الشيخ الصدوق في خبر صلاة الغدير قال من طريق محمد بن موسى الهمداني، أستاذي ابن الوليد كان سيء الرأي به وكان لا يصححه، وما لم يصححه فأنا لا أصححه، يتكلم بعقد السلب. بطبيعة الحال أيها الإخوة الرواية إذا كان راويها ضعيف وما اجتمعت قرائن الصحة على تصحيحها سوف تكون ماذا؟ ضعيفة. الاستدلال بعقد السلب على عقد الإيجاب والقول بأن الرواية إذا كان سندها ضعيف فضعفها، هذا يعني أن الصحيح عنده منحصر بوثاقة الرواة، يوجد فيه طفرة كما تلاحظون، لا تلازم بين كون الرواية التي لم تعضدها القرائن وراويها غير ثقة كان سيء الرأي به أستاذه ابن الوليد وهو يضعفه لتضعيف أستاذه له محمد بن موسى الهمداني، مع ذلك يقول الشيخ الصدوق بل كل الدنيا لا بد أن تقول سواء متقدمين أو متأخرين أن الرواية إذا ما عضدتها القرائن وكان راويها ضعيف لا شك ولا ريب أنها ضعيفة. لكن على الطرف الآخر عقد الإيجاب، متى تكون الرواية صحيحة؟ هل ينحصر هذا بما لو كان رواتها ثقات، أم أنه يمكن أن لا يكون رواته ثقات وقد وثقنا بظهورها، فإن هذا الكلام أجنبي بصدورها عن المعصوم، فإن هذا الكلام الذي ذكره في خبر صلاة الغدير يكون أجنبيا عن محل الكلام ولا يصلح قرينة على إثبات المطلوب. وإلا فنسأل الشيخ النوري أن الشيخ الصدوق حكم بصحة تماما في كتابه أو لا، هو يعترف في مكانات أخرى بهذا، وقد صرح الشيخ الصدوق بذلك في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه. إذا كان الأمر كذلك نسأل المحدث النوري ما تقول في روايات محمد بن موسى الهمداني هذا الذي نقل عنه الشيخ الصدوق في أماكن أخرى من كتابه الفقيه، أفهل نقل روايات غير صحيحة وأفتى بها، أم أنه كان يرى صحتها وتكون مشمولة لما شهد به في دباجة الكتاب. على هذا الأساس أيها الإخوة، هذا المورد غريب ولا ينبغي أن يتوقف عنده ويستدل به على نفي مطلب لعله صار واضح الإثبات على مستوى كلمات الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف. نحن لابد لنا أن نتابع كلمات بعض المحققين أيضا من المتقدمين، سنأتي إن شاء الله تعالى على كلام للسيد المرتضى ثم على كلام للشيخ الطوسي في كتاب العدة نفسه. وأستغرب ليش المحدث النوري نقل ذيك العبارة اللي ما لها ربط بمحل الكلام في عبارته الطويلة، وترك عدة عبائر في كتاب العدة واضحة في أن الشيخ يطلق مصطلح الصح على ما اعتضد بالقرائن. سيأتي إن شاء الله تتمة هذه العبائر وما يجول حولها من استدلال وكلمات في البحث القادم إن شاء الله تعالى، كي يتسنى لنا أن ننتهي إلى الوفوق والإطمئنان بأن كل المتقدمين، مو واحد أو اثنان منهم، كانوا يطلقون الخبر، كانوا يطلقون الصحة على كل خبر اعتضد بالقرائن، ولا يحصرون ذلك بما لو كان الرواة فقط. وسيأتي إن شاء الله مدى تأثير هذا الكلام على بحثنا هنا في أصحاب الإجماع وعلى بقية الأبحاث. نتعرض لذلك في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شيخنا، لا فرق في كون المتقدمين يستخدمون كلمة صحيح بمعنى الأعم في مثلا كونها مجازية في هذا المكان أو حقيقية مثلا، يعني إذا أطلق كلمة صحيح على الخبر أو على الأخبار،
هذه حقيقة اصطلاحية،
يعني تارة يكون عندهم هم بالاصطلاح، لو كان يريد الاصطلاح المصطلح كان هو ما كان جميع رواتي صحيح، وإذا أطلقه مثلا
هذا دليل، هذا من الدليل عليه من نفس كلام المتقدمين. نريد دليلا على أن المتقدمين كانوا يطلقون الخبر الصحيح على كإطلاق حقيقي، كإطلاق حقيقي على خصوص من كان روته فقط. هذا من الدليل عليه، ما هو عين ولا أثر منه في كلمات المتقدمين. ما نقدر من جيبنا نحمل على المتقدمين أن مصطلح الصحة عندهم إذا أطلق على وجه الحقيقة فالمراد هذا، وإذا أطلق على وجه المجاز فالمراد ذاك. نعم، تصريح مباشر بمعنى الصحة من هالطرف أو ذاك الطرف ما موجود. أنا ذكرت في بداية الدرس كل ما لدينا هو هذه العبائر التي أطلقوا فيها مصطلح الصح على الأعم، وهذا يكشف أن مصطلحهم في الصح كان هو الأعم.
إذا لم يؤتى يعني بالصحيح مواضع معينة بهذا له ما كان جميع رواته صحيح،
ما هو لا كلام في كلمات المتقدمين أن الصحة تتوقف على الوثاقة. طبعا هذا لا يعني يا إخوان أنه الوثاقة ما إلها اعتبار، الوثاقة حتى عند المتقدم تبقى هي أس قرار الصحة، لأنها هي القرينة التي غالبا ما تكون متواترة وموجودة في تمام الحالات، يعني هي القرينة الثابتة مع الحديث المرتبطة بالحديث ارتباطا عضويا، بخلاف القرائن الخارجية فإنها قرائن قد توجد مع الحديث وقد لا توجد. وأنا أشرت يا إخوان في عندما تحدثت عن كلمة صحيح الحديث فيما تقدم، قلت المصطلح اختلف صحيح، لكن مع ذلك كلمة صحيح الحديث واستفاد منها الوثاقة من نحو الدلالة الالتزامية، لأن الصحة وإن كانت عند المتقدمين بالقرائن تارة نصف حديث واحد بالصحة قد يكون للقرائن، وأخرى نصف شخص بأنه صحيح الحديث، يعني كل أحاديثه صحيحة، هذا لا ينفك عادة عن كونه هو ثقة، وإلا من البعيد أن القرائن هو مثقة والقرائن عارضت كل أحاديثه، هذا بعيد جدا يطمئن بعدمه. ومن هنا نحن اخترنا أن كلمة صحيح الحديث إذا أطلقت على الرجل مو على رواية من رواياته تفيد وثاقته، وهذه النقطة راح تفيدنا إن شاء الله كثيرا في بحثه في محل الكلام في أصحاب الإجماع، التفرقة بين تصحيح حديث وتصحيح كل أحاديث واحد من أصحاب الإجماع يعني شيئا، يعني أنهم كانوا في من بعدهم في السنة يدققون. سيأتي إن شاء الله.